أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين، وصل يا ربي على خير الخلائق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي علم بالقلم، قد علم الإنسان ما لم يعلم. ثم صلاتنا على المختار وآله الأماجد الأطهار. اللهم صل على محمد. قال: فصاحة الكلمة. فصاحة الكلمة، لا زال الكلام في المقدمة التي عقدها المصنف لبيان معنى الفصاحة والبلاغة. بينا في الدرس السابق الفصاحة لغة واصطلاحا الآن، وقلنا هناك أنها تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، بخلاف البلاغة فإنها تقع وصفا للكلام والمتكلم فقط، ولا تكون للكلمة للتعليل الآتي ذكره إن شاء الله. الآن المصنف بعد أن بين الفصاحة لغة وقلنا هي الظهور والبيان، واصطلاحا وقلنا هي عبارة عن الألفاظ البينة الواضحة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة الاستعمال. عليكم السلام ورحمة الله. الآن يشرع المصنف في بيان أقسام البلاغة، فقال: البلاغة تنقسم إلى وصف للكلمة وللكلام المتكلم. الآن القسم الأول وهو فصاحة الكلمة. سؤال: متى تكون الكلمة فصيحة؟ الجواب، يقول المصنف أن الكلمة تكون فصيحة إذا خلت من أربعة عيوب، وهي: أولا تنافر الحروف، ثانيا غرابة الاستعمال، ثالثا مخالفة القياس، رابعا الكراهة في السمع. يقول هذه الشرائط لابد أن تتوفر في الكلمة حتى تكون فصيحة، وإلا إذا جاءت كلمة متنافرة الحروف أو مخالفة للقياس أو مكروهة في السمع أو مخالفة للاستعمال، فهي حينئذ تكون الكلمة غير فصيحة. الآن ما هي هذه الأقسام واحد واحد أو العيوب؟ الأول التنافر، تنافر الحروف. ما هو مقصودكم من تنافر الحروف؟ شنو تنافر الحروف؟ المصنف يقول طبعا التنافر لغة لما يذكر المصنف هو التفرق، تنافر في اللغة التفرق، هذا لغة. المصنف سيعرفه اصطلاحا. المصنف يقول أن التنافر هو وصف من الأوصاف يوجد في الكلمة يسبب ثقل أو ثقل بهذه الكلمة. وين الثقل يكون؟ على السمع مو على النطق. أولا صعوبة سماعها، يعني سماعها بصعوبة، هذا أولا. ثانيا الصعوبة على اللسان، فهي أيضا فهي يعني ثقيلة من حيث السمع وثقيلة من حيث النطق بها. يقول هذه الحروف تكون كذلك يعني متنافرة، يوجد فيها وصف يسبب لها هذه الكلمة ثقل، فتكون ثقيلة على السمع واللسان لوجود حروف الكلمة متقاربة المخارج. هذا لعله سيأتي، هناك خلاف سنذكره في نهاية المطلب، وهو أن هذا التنافر هل سببه يعني مو التنافر، خلينا نقول معرفة التنافر، أريد نعرف أن هذه الكلمة هل هي متنافرة يعني فصيحة أو ليست بفصيحة. إذا كانت متنافرة الحروف فهي ليست بفصيحة، وإن لم تكن فهي فصيحة. السؤال من يعرف تمييز هذا الأمر؟ لأن عندنا التنافر والاستعمال يعني غرابة الاستعمال ومخالفة القياس والكراهة في السمع، هاي الأصناف كلها كل واحد من ذن الأصناف أكو فد شيء نرجع إليه حتى نميز أن هذه الكلمة مثلا غريبة أو ليست بغريبة، هذه متنافرة أو ليست متنافرة، هذه مخالفة للقياس أو ليست بمخالفة، هذه مكروهة في السمع أو ليست بمكروهة. لابد أكو فد ضابطة، أكو فد قاعدة يرجع إليها. المصنف سيقول في نهاية المطاف أن الضابطة والقاعدة في معرفة أن هذه الكلمة هل هي متنافرة أو ليست بمتنافرة هو الذوق السليم والتتبع لكلمات العرب، كثرة قراءتك لكلمات العرب وذوقك السليم البلاغي يكشف لك أن هذه الكلمة هل هي متنافرة الحروف أو ليست بمتنافرة. فإذا سبب تقارب المخارج يسبب لنا ثقل، هذا الثقل تارة يكون خفيفا وأخرى يكون ثقيلا شديدا هم على السمع وهم على النطق. فالقسم الأول أليف أن يكون الثقل شديد، يعني باعتبار كلمة يثقل النطق بها ويثقل سمعها، فيعني يثقل أن تسمع، فمرة تكون شديدة كلش من قبيل كما يمثل المصنف مثلا الضش، الضش اللي هو الموضع الخشن، المكان الخشن يقال له ضش. فكلمة الضش لتقارب مخارج حروفها صارت ثقيلة فهي متنافرة، متنافرة الحروف لتقارب المخارج، أو في بعض الأحيان لابتعاد المخارج كل البعد، مخارجها بعيدة جدا فشو تكون؟ تكون أيضا متنافرة الحروف. ومثلا الهع خع، هذا الأعرابي حينما سئل قال أين تركت ناقتك؟ قال تركتها ترعى الهع خع، هذه لتقارب مخارجها كل الصعوبة بالنطق، فهذا ثقل شديد. فهذه الكلمة كلمة الهع خع وهي نبات يأكله الإبل هذه ليست بفصيحة، والشاعر الذي قالها نقول هذا كلامك ليس بفصيح، لما؟ لأنه يحتوي على كلمة غير فصيحة، وجه عدم فصاحته تنافر حروفه متقاربة بالمخارج كلش متقاربة ما يمكن النطق بها صعوبة النطق بها. ومرة لا، مثلا أيضا من الكلمات مثلا الصمعمع، الصمعمع لعله شوي شديدة اللي هو صغير الرأس، اللي رأسه صغير أكو إنسان يصير لعله جسمه كبير ويكون فقط رأسه صغير، فهذا يعبر عنه الصمعمع، هذه أيضا كلمة. مثلا أيضا منها التصاصيج، التصاصيج طمع، هذا يصير تصموج مفردها تصموج اللي هو الجمع ماتها تصاصيج يعني قرى قرية، تصوج اللي أظن هي تصوج، أي تصوج القرية جمعها تصاصيج، كلش صعبة لأن مرات لشدة تقارب مخارج الحروف ما تقدر ترفض حرف تلو حرف. أكفد مثلا التقارب مثلا حرف الجيم والشين، شوف أليش الاجتماع، الاج صعبة الاجتماع، الاجتماع ما كأفيد كلمة أكو دائما نلفظها إحنا مسجد، مسجد مسجد مز، تخرج السين والجيم، السين والزاي اللي تقارب المخارج تخرج كأنها زاي، مسجد 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 بها شمة من الزاي، ولذا تريد تلفظها مسجد صير شبيه. فبالتالي لتقارب المخارج في الكلمة الواحدة تكون مرة ثقيلة كلش ومرة لا، هي متنافرة لكنها خفيفة. مثلا النقنقة، نقنقة اللي هي أجلكم الله لصوت الضفادع، والنقاخ، النقاخ اللي هو صوت الماء الجاري العذب أو الصافي، فهذه وإن كانت هي يعني فيها نوع من التنافر إلا أنه تنافر قليل يعني خفيف مو ثقيل كلش من حيث النطق والسمع، أو كما في قول الشاعر اللي هو امرؤ القيس، أظن أي امرؤ القيس يصف ابنة عمه، ماذا يقول؟ يقول غدائره مستشزرات إلى العلا، تظل العقاس في مثنو ومرسلي، محل الشاهد مستشزرات، لاحظ الكلمة فيها نوع من الثقل يعني مو ثقل، فيها نوع من التنافر، في بسبب التنافر راح يسبب لنا ثقل في النطق والسمع. مستشزرات هم مرتفعات الضفائر، غدائر الضفائر، يقول ضفائرها شبيهن مرتفعات إلى العلا، والعقاس اللي هو الخصلة الواحدة من الشعر، وهذه الخصلة والمثنن الخصلة شبيهة في مثنى ومرسلي، يعني مثنن إما أنها مفتولة وإما أنها مرسلة يعني متروكة مو مفتولة، فما حد شاهدنا مستشزرات فهذه كلمة مستجزرات ليست بفصيحة. لماذا؟ لأن فيها تنافر، تنافر للحروف. مصنفنا ختاما، ما هي الضابطة التي يمكن أن يعول عليها ويرجع إليها في مقام معرفة أن هذه الكلمة هل هي متنافرة تسبب ثقل في النطق والسمع أو لا؟ ما هو الضابط؟ ما هي القاعدة؟ المصنف يقول خلاف، هناك رأيان، بل أوصلها بعضهم إلى ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو الذي يميل إليه المصنف ويذكره، يقول هذا تابع وناجم من الحس والذوق السليم. ذوقك الأدبي السليم يكشف أن هذه الكلمة متنافرة حروف أو ليست بمتنافرة، ثقيلة أو ليست بثقيلة، سواء ثقيلة بثقل شديد أو ثقيلة بثقل خفيف، بثقل خفيف. فبكل الأحوال هذا مرجعه إلى الذوق السليم. هناك من قال، ولعله الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، قال أن القاعدة في معرفة ذلك هو قرب المخارج وعدم قربها. فإذا كانت الكلمة متقاربة المخارج، يعني مخارج الحروف كلها متقاربة، فهي ليست بفصيحة، وإن لم تكن كذلك يعني متباعدة مخارج الحروف فهي فصيحة. ومنهم من قال العكس، أنه ما ينسب إلى ابن جني، أنه على ما أظن ابن جني قال أن التباعد الشديد بين المخارج يسبب تنافر في الكلمة. أنه إذا كانت مثلا إحنا عندنا الحلق، الحلق أقصى الحلق ووسطه وطرفه، ومن بعد الحلق يجي اللي مر عندنا بالتجويد، وبعدين يجي مثلا الحلق اللي هنا نهاية شذ العرف يذكرهن المصنف هناك، إلى أن يصل إلى الجوف، الجوف وبعد يصل إلى الثنايا العليا مع اللسان، اللسان بعشرة مواضع تقريبا، إلى أن يصل إلى الشفتين وهي أول المخارج لعله، منها الباء ب والميم والواو، ثلاثة من الحروف مخرج يعني مخرج ميل من الشفتين. فيقول إذا تباعدت، بعضهم يقول إذا تباعدت المخارج كانت الكلمة متنافرة. مثلا تأتي بحرف من حروف الحلق وحرف من حروف الشفة، اللي هو هنا يمكن ما راح يذكر المصنف هذا البيت الشعري، أو سيأتي، سيأتي وهو في فصاحة الكلام. فبالتالي هذه ثلاث قواعد وضوابط المن لمعرفة أن هذه الكلمة متنافرة أو ليست بمتنافرة، إما من الذوق السليم والحس الناجمين عن النظر في كلام العرب في مديحهم وهجائهم ونثرهم وشعرهم، وإما من خلال تقارب المخارج كما ينقل عن الخليل رحمه الله، وإما من خلال تباعد المخارج. المصنف يرى أنه الذوق السليم، يعني لعله هو الأصح، لكن كل واحد عنده دليله، بحسب الدليل يرجح. نقرأ هالمقدار حتى ننتقل إلى العيب الثاني. قال فصاحة الكلمة، قلنا نخلي عنوان أقسام الفصاحة، أولا فصاحة الكلمة. فصاحة الكلمة سلامتها من عيوب أربعة، أو من أربعة عيوب. عيوب إيش نعربه؟ مضاف إليه. ليش؟ أحسنتم، تقدم في قطر ندى وبلل صدى، أنه إذا جاء المعدود بعد العدد فهو مضاف إليه. أول من رتب هذه الشروط بهالشكل، هذه الموانع، هو الخطيب القزويني، لعله في كتابة الإيضاح في علوم البلاغة، على ما أظن إلى اسم ثاني الإيضاح، الإيضاح أو يعبر عنه الإيضاح في علوم البلاغة، كف التعبير الثاني اللي هو يمكن مختصر تلخيص المفتاح هيك يسمونه، اي على ما اظن. المهم، فاول مره رتبها بالترتيب هو الخطيب القزويني. اولا تنافر الحروف، هذا لمن يرجع؟ هذا يرجع للمادة، المادة الكلمة، نفس مادة الكلمة. خلل يحصل، خلل في المادة والحروف، في مادة الكلمة يحصل عندنا خلل. الثاني غرابة الاستعمال، خلل في الدلالة على المعنى، أنه مدل على المعنى. هو ليش يصير غرابة استعمال؟ لأنها لا تدل على المعنى المراد أو على معناها، معناها مواضح، فهذا خلل في الدلالة على المعنى. ثالثا مخالفة القياس، وهو خلل في الصورة والصيغة، يعني في صورة، في شكل الكلمة. فإذا الأمر الأول التنافر راجع إلى خلل بنفس المادة، نفس حروف المادة. الأمر الثاني وهو غرابة الاستعمال، خلل في الدلالة على المعنى. الأمر الثالث مخالفة القياس، خلل في الصورة والصيغة. الأمر الرابع الكراهة في السامع، لذلك بعضهم أصلا ما عد هذا القسم من الأقسام. قال في الهامش الأول وبذلك تسلم مادتها وصيغتها ومعناها من الخلل مثل ما بينا. واعلم أنه ليس تنافر الحروف يكون موجبه دائما قرب، هذا ردا على من قال أنه دائما قرب المخارج اللي هو الخليل، ليس دائما قرب مخارج الحروف. إذ المفروض قبل إذ خلي فارز منقوط اللي راح نعلم، إذ قربها قرب من؟ قرب المخارج، مخارج الحروف، لا يوجبه، يوجب من؟ التنافر دائما. كما أن تباعدها، هذا ردا على من قال أن التباعد هو الذي يسبب التنافر، كما أن تباعدها لا يوجب خفتها، يعني مو معناها إذا كانت بعيدة كانت خفيفة. فها هي كلمة بفمي حسنة وحروفها من مخرج واحد وهو الشفة أو الشفة، فم ب ب ف ام اي كلهن من الشفتين. وكلمة ملعة متنافرة ثقيلة وحروفها متباعدة المخارج، وأيضا ليس موجب التنافر طول الكلمة وكثرة حروفها، لعله بعضهم يقول أنه طول الكلمة كثرة الحروف السبب التنافر، هذا ردا على من قال ذلك. قال الأول تنافر الحروف، وهو وصف، هذا تعريف التنافر اصطلاحا، قلنا لغة هو التفرق، وهو وصف في الكلمة يوجب أليف ثقلها على السمع، باء وصعوبة أدائها باللسان. لما؟ فارز منقوطة، بسبب كون حروف الكلمة، يعني حروف الهجاء في الكلمة، متقاربة المخارج، وهو نوعان يهو وهو التنافر. أولا شديد في الثقل كالضش للموضع الخشن، ونحو هع خع لنبت ترعاه الإبل، من قولي أعرابي تركت ناقتي ترعى الهع خع، فهذه كلمة الهع خع ليست بفصيحة لأنها متنافرة الحروف، ولعله أغلب حروفها حروف حلقية اللي هي الهاء والعين والخاء والعين، وكذا كما قلت الصمعمع والتساسيج. ثانيا وخفيف كالنقنقة لصوت الضفادع. أي طبيعي جدا، احنا قلنا سابقا فيما مضى أنه أولا العرب على ثلاثة أقسام كما سنشير، أو أربعة أقسام، منهم عصر الجاهلية، ومنهم المخضرمون، ومنهم صدر الإسلام، ومنهم المولدون، أي لعله هذا ليس من المخضرمين أو ليس من صدر الإسلام، وحتى لو كان كذلك فهو ليس بمعصوم عن الخطأ، يخطأ جدا طبيعي، لأن سبق وأشرت أن الفصاحة سابقا لها رتبية، مو كلهم على مرتبة واحدة من حيث الفصاحة والبلاغة. الأول عفوا ثانيا وخفيف، يعني تنافر خفيف، كالنقنقة لصوت الضفادع والنقاخ للماء العذب الصافي، ونحو مستشزرات بمعنى مرتفعات، من قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عمه يقول غدائره أي ضفائرها مستشزرات، وهي محل الشاهد، أي مرتفعات، إلى العلا تظل، يعني تغيب، العقاسة في متن ومر سلي، يعني يقول هاي تغيب الأمور اللي معقودة في مثنى، هذا العقاس اللي هو تصير الضفيرة بتعبيرنا إحنا، الخصلة وين تغيب من الشعر؟ في المثنى اللي هو الشعر المفتول، والمرسل اللي هو يعني الشعر اللي خلاف المفتول، اللي هو مرة بتعبيرنا قصيبة ومرة هي كذب من دون ما صايرة قصيبة، يعني مرة مضفورة ومرة ما مضفورة. فوش يقول؟ يقول أنه شعرها شبيه أي ضفائرها مرتفعة إلى العلا، وصاير بين أنه ضفيرة وبين شعر نازل، يعني بعضها مرتفع إلى الأعلى ضفيرة وبعضها نازل إلى الأسفل. زين أيها المصنف، ما هو الضابط في معرفة أن هذه الكلمة متنافرة أو ليست بمتنافرة حتى يعلم أنها فصيحة أو ليست بفصيحة؟ قال: ولا ضابطة لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم والحس الصادق. وهذا رأي ابن الأثير، ابن الأثير يرى هذا الرأي أيضا، ولعل المصنف تبعه. طبعا هي هذه القصيدة لامرئ القيس، إذا تذكرون أظن مرت بالأكاديمية بدايتها، مطلعها اللي هو عاش امرئ القيس سنة 545 ميلادي، من كبار شعراء الجاهلية وأول أصحاب المعلقات. بدايتها قفا نبكي من حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحو ملي، هذه بدايتها، بداية القصيدة. قال: يعرف هذا الضابط سوى الذوق السليم والحس الصادق الناجمين، يعني الناتجين عن النظر في كلام البلغاء. هذا عن النظر، هذا بيان لكيفية تحصيل الذوق السليم، أن الذوق السليم شلون يحصل عن النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم، أساليب البلغاء. هذا تمام الكلام في العيب الأول، وهو أنه إذا كانت الكلمة متنافرة فهي حينئذ لا تكون فصيحة. الأمر الثاني هو غرابة الاستعمال. الغرابة، أولا ما هي الغرابة؟ ثانيا أين يمكن أن تعرف، أو ما هو الضابط في معرفتها؟ الغرابة هو كون الكلمة غير ظاهرة المعنى على المراد ولا مألوفة الاستعمال. العرب الفصحاء ما يستخدمون هذه الكلمات، لماذا؟ لأنه لا ظاهرة في المعنى، لأن قلنا أن الغرابة إلى من ترجع؟ خلل في من؟ في الدلالة، أو في الدلالة على المعنى، في الدلالة مو أصح، في الدلالة، لأن الدلالة في الماديات، الدلالة فأكو خلل بالدلالة على المعنى، فهي وصف إلى من يرجع للدلالة، فهي وصف في الكلمة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى أو مو مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء أصلا المعول على عروبتهم. هذه الغرابة فيها قسمان، قسم يوجب حيرة عند السامع في فهم المعنى باعتبار يراجع المعنى، ولكن أنه لما سر هذه الحيرة؟ أنه الكلمة نفس الكلمة تتردد بين معنيين أو أكثر، وما عند قرينة، ما توجد فد قرينة ترجح قرينة صارفة أو قرينة معينة. وتقدم عندنا في الأصول أو سيأتي في بداية أصول المظفر على ما أظن، أي أنه الفرق بين القرينة المعينة والقرينة الصارفة. الصارفة تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المجازي، والقرينة المعينة هي التي تعين أحد الأفراد، كل حقيقة لكن هي تعين أحد الأفراد، هذا سيأتي إن شاء الله. فما عندنا قرينة تعين، يعني كل لفظ مشترك هو، وما عندنا قرينة تعين لنا أحد المفردات، يعني أحد المعاني، وإذا كان كذلك فالكلمة حينئذ ليست بفصيحة. والقسم الثاني، القسم الثاني لا، أنه توجد قرينة وتعين، لكن المشكلة وين؟ أنه يحتاج إلى تتبع في كلمات العرب، وهذا أيضا القسم الثاني ما يحتاج إلى تتبع اللغات وكثرة البحث والتفتيش بالمعاجم. هذا يقسم إلى قسمين أليف وباء، منه ما يبحث عنه وبعد تالي يعني بعد جهد وعناء يعثر على معناه، مثلا من قبيل أو لعيسى ابن عمر النحوي سقط من دابته فاجتمع الناس عليه. عيسى ابن عمر أظن أي ابن عمر النحوي اللي هو متوفي سنة 766 ميلادي يعني سنة 149 هجري يعني تقريبا في زمن الإمام الصادق عليه السلام باعتبار الإمام الصادق 148 هجري. فهذا سقط من دابته فاجتمعوا الناس حوله فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. فهو شنو إشراد يشير لهم؟ طبعا هو بليغ وذكي جدا لكن مفرداته مو فصيحة، المفردات مو فصيحة. هو إشراد يبين لهم، أراد يبين أنه أنا صح سقطت من الدابة على رأسي وكذا لكن إلى الآن في كامل قواي العقلية ما بي شيء. فذلك ما لكم تكأكأتم اجتمعتم علي كتكأكئكم كاجتماعكم اجتماعكم على ذي جنة يعني على مجنون افرنقعوا عني يعني ابتعدوا عني انصرفوا. فهنا مع أن الكلمات غير فصيحة تكأكأتم افرنقعوا إلا أنها يمكن العثور على معناها من خلال تتبع معاجم اللغة. ومنها القسم الثاني من أقسام الغرابة اللي هي تحتاج إلى تتبع في المعاجم لكن أصلا لم يعثر على معنى لها، من قبيل مثلا جحلنجح يقول طمحة صبيرها جحلنجح لم يحظها الجدول بالتنوع. فهذه كلمة جحلنجح مو أصلا مو واضح شنو معناها، حتى لو رجعت إلى معاجم اللغة ما تلقى لها معنى أصلا. فبالتالي الغرابة إما أنه ما يوجب حيرة عند السامع، أنت تحير في المعنى لماذا؟ ماكو قرينة تحدد لي المعنى، لعله هي تشترك بها ثلاث معاني أربع معاني خمس معاني، أنا أظل في حيرة. تحصل عندي هذه الكلمة أقول هذه الكلمة ليست بفصيحة، لما؟ لأن هذه الكلمة مشتركة بين فد أربع معاني خمس معاني وماكو قرينة تحدد أحد المعاني. وإما أنها لا، أنه يمكن أن تحصل على معنى لكن تحتاج إلى تتبع في معاجم اللغة العربية. ومنها قسمين أيضا، منها ما يمكن أن يعثر على معناه ومنها ما لا يعثر على معناه أصلا. قال الثاني واضح غرابة الاستعمال، وهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء. سؤاليا هذا اللغوي غرابة الاستعمال، سؤالين. السؤال الأول ما هي مناشئ الغرابة؟ من تجي الغرابة للكلمة؟ المصنف ذكر المنشأ الأول وهو كون كلمة غير ظاهرة المعنى، والثاني ولا مألوفة الاستعمال عند العرب، هاي أمرين. الأمر الثالث اختلاف لهجات العرب. اختلاف اللهجات مرات تسبب لنا أن الكلمة غريبة. لا هذا بموازيننا إحنا اليوم نحسبها أنه كلمة غريبة، كلمة ليست بفصيحة لأن إحنا ابتعدنا على العربية. لو كنا يعني بصراحة فعلا عندنا لغة عربية فصيحة لا ما تخفى علينا كثير من المفردات. لذلك إحنا نحتاجين اليوم ندرس لغة عربية وإحنا عرب، كأن عرب ما نحتاج ندرس لغة عربية، المفروض عرب. لكن ابتعادنا عن العربية، أنت اليوم تكلم بالعامي تعبيرنا بالجلفي ولاحظ روحك إيش كم مفردة تذكرها فصيحة، يجوز تسولف ثلاث دقائق تذكر مفردة فصيحة أو مفردتين فقط، الباقي كله معرب. ثلاث أرباع المفردات العربية اليوم إذا ترجع لها بين تركي وبين فارسي وبين إنجليزي وبين كذا، بالتالي ماكو عربية، عربية بالمقام جدا قليلة. قاشق كلمة فارسية مو عربية، بانكي كلمة فارسية مو عربية أو تركية، شهربايه شهربايه مو عربية. هواي مفردات اليوم هواي، مثلا أوكي كلمة إنجليزية، تجي مفردات تلقاها بالواقع يستخدمها مثلا أسماء سواء كان في أفرش وإلا جدران ولا سقوف ولا أي بيبان كذا، هواي من المفردات
تلقى أنت سبلت، سبلت ماكو شيء بالعربي اسمه سبلت، هالسبلت إنجليزي لعله، قلوب وينكو قلوب باللغة العربية؟ فأنت المفردات اللي تستخدمها اليوم بنفس الغرفة اللي تحيط بك يجوز تلقى 60% من عدها كلمات معربية، فبالتالي احتجنا إلى العربية. قال الثاني غرابة الاستعمال، وهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى أليف، هذا مناشئ الغرابة. باء، ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء. جيم، لاختلاف لهجات قبائل العرب. الآن سؤال ثاني، من هم العرب الفصحاء اللي نعول على كلامهم؟ أولا، هذه الغرابة تعرف من خلال المعاجم اللغوية، بالرجوع إلى المعاجم اللغوية نعرف أن هذه الكلمة غريبة أو ليست غريبة. أما العرب الفصحاء اللي يمكن أن يعول على عربيتهم في الشعر، طبعا عندنا أربعة أصناف أو أقسام عبر ما شئت. أولا، شعراء الجاهلية اللي هم ما قبل الإسلام، أظن منهم امرؤ القيس على ما أظن، أي لعله امرؤ القيس، وإن ذكرنا سيأتي إن شاء الله الشعراء أيضا نتطرق لهم، وأنه من هو المقبول من شعرهم ومنه المردود وأقسامهم، هم تجينا إن شاء الله يعني نتطرق لها بشكل تفصيلي. لكن إجمالا، ثانيا، المخضرمون، الشعراء المخضرمون اللي هم عاشوا الجاهلية وصدر الإسلام. ثالثا، شعراء صدر الإسلام. رابعا، الشعراء المولدون اللي هم لعله بنهاية الدولة العباسية المولدون. طبعا المولدون ليس بحجة عند النحاة، كثير من هذه الأقسام، بعض هذه الأقسام كلامهم ليس بحجة عند النحاة، ولكن في البلاغة كل الأقسام حجة. لماذا؟ لأن النكتة والنكات البلاغية ناشئة من موارد عقلائية، ما ناشئة من موارد نحوية. يعني احنا بالبلاغة نلحظ ما وراء اللفظ، مو محل كلامنا اللفظ بما هو لفظ، هذا اللفظ بما هو لفظ محل كلام النحوي، فإلى حق يقول أنه هذه الطبقة من الشعراء أنا ما أرتضيها، لأن عربت بعض المفردات واستخدموها معربة، معربية صحيحة. أما إذا رجعنا إلى البلاغي يقول لا، أنا أخذها ما عندي مشكلة بها. لماذا؟ لأن أنا أريد ما بعد اللفظ، ما وراء اللفظ، المعاني الثانوية مو المعاني الأولية. لا احنا جاي نلاحظ فقط الشعر، ولا ذولاك ايضا يعول عليه. قال لان المعول عليه في ذلك، يعني في معرفة المألوف من غير المألوف والمعتمد عليه، استعمالهم، يعني استعمال هؤلاء العرب الفصحاء. والغرابة قسمان، القسم الاول ما يوجب، شنو عندكم؟ أظن لا، حيرة، الحيرة مكان، والحيرة بفتح الحاء اللي هو الذهول وعدم المعرفة. ما يوجب حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة. لما؟ لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة. وذلك طبعا ذلك يحصل كثيرا، وذلك يحصل كثيرا في من؟ في الألفاظ المشتركة، كمسرج من قول رؤبة بن العجاج. طبعا رؤبة ممن يحتج بشعره. ماذا يقول رؤبة في الهامش السابع عشر؟ تلاحظون هذه الهوامش الثانية، الهامش الأول للمصنف، الهامش الثاني للدكتور، دكتور يوسف الصميلي، هذا الهامش 17 باعتبار راح يبدي من واحد إلى أن ينتهي لعله فد 200 أو قريب الميتين، أنه هاي كل هوامش له، إلا هو للدكتور وليس لي المصنف. فقال رؤبة بن العجاج التميمي المتوفى سنة 762 ميلادي،
أخذ عنه أهل اللغة واحتجوا بشعره، حتى أنه ينقل عن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أنه قال يوم دفنوا رؤبة بن الحجاج، أبو محمد رؤبة بن الحجاج، وبعضهم قال عبد الله بن رؤبة بن الحجاج، قال الخليل دفننا اللغة والشعر والفصاحة، أي من دفنوا رؤبة. فماذا يقول رؤبة؟ ومقلة وحاجبا مزججة، مقلة اللي هي مقلة العين، وحاجبا مزججة يعني حاجب طويل، وفاحما أسود، ومرسنا أو مرسنا، إما بفتح الميم مع كسر السين أو بكسر الميم مع فتح السين، يعني عكسي الأمر، ومرسنا أو مرسنا أو مرسنا مسرجة، محل الشاهد. المزجج الطويل فاحم الأسود، مرسن مرسنا أو مرسنا اللي هو المحل الشاهد يعني المراد، مزججة مسرجة عفوا. شنو مسرجة؟ شنو مقصودة من كلمة مسرجة؟ هنا حصل خلاف بين العلماء وأئمة اللغة بهاي المفردة، مفردة مسرجة. الآن مقلة عين وحاجب طويل أسود ومرسنا أو مرسنا اللي هو يقول بفتح بكسر الميم وفتح السين كمنبر، أو بفتح الميم وكسر السين كمجلس، معناه أنف ذال معان. الآن مسرجة شنو معناه؟ اختلفوا. قال فلا يعلم ما أراد، يعني رؤبة ابن العجاج، بقوله مسرجة. شنو تقصد من أنه أنف؟ شبيه الأنف مسرجة، شنو معناه مسرجة؟ حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه، يعني في معناه بيان معناه. فقال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد اللي هو متوفي سنة 333 ميلادي، ماذا قال؟ قال يريد أن أنفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي، أنه أنف كلش مستقيم ومعتدل، ومرسنا مسرجا يعني كأنه سيف في اعتداله، هذا الرأي الأول. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل اللي هو ابن سيدة المتوفى 458 هجري، يريد أنه في البريق واللمعان، يعني أنفه في البريق واللمعان كالسراج، هذا رأي خلاف الأول. تمام، الأول قال أنه يريد أنه كالسيف السريجي، هذا يقول لا، أنه أنفه من حيث اللمعان ومن حيث الضوء كذا كالسراج، فلهذا يحتاج، يعني ياهو هذا، فلهذا غرابة الكلمة، فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى المقصود. لماذا؟ لأمرين. الآن نحن وهذه الكلمة مسرجة ليش احتارنا بها؟ يقول أولا الكلمة مرددة بين معنيين، هل هو السيف لأنه شبهه بالسيف السريجي، أو أنه شبهه ب الأنف بالسيف من ناحية عفوا بالسراج من ناحية اللمعان والبريق، وما عندنا قرينة تحدد لنا أحد المعنيين. هاي المشكلة الأولى اللي خلت الكلمة تصير ليست بفصيحة وغريبة. الأمر الثاني يقول أن مادة فعله وهي سرجه تدل على مجرد نسبة شيء لشيء فقط، ولا تدل على نسبة تشبيهية، ما بيها تشبيه. مثلا أقول أكرم، أريد الآن أنسب الكرم إلى شخص، أقول كرم وأسكت، أقول كرمه، فكون أكو نسبة، هذه مدل على النسبة بوحدها، هذه مدل على التشبيه، يعني لابد أن ينسب إليها شيء والآن ما ننسب إليها شيء، فشرح الدل على التشبيه، مدل على التشبيه، فوقعنا في مشكلة وهي أن الكلمة ليست بفصيحة بل غريبة، وإذا كانت غريبة لا تكون فصيحة. قال فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى المقصود، أولا لأمرين، بارزة منقوطة. أولا لتردد الكلمة واحتمالها بين معنيين مو بدون من دون قرينة تعين المقصود منهما، يعني من أحد المعنيين، يعني تعين المعنى المقصود من أحد المعنيين. هاي السبب الأول اللي جعل الكلمة غريبة. ثانيا فلأجل هذا التردد ومن أجل ثانيا ومن أجل أن مادة فعلة وهي سرج في مثالنا تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على التشبيه، يعني لا على النسبة التشبيهية، يعني أنه ليس من أدوات التشبيه، هذه فعلة ليست من أدوات التشبيه لأنها واضحة ومعلومة أدوات التشبيه، وفعل ليس منها. كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة فصارت أي كلمة غريبة، وأما مع وجود القرينة، يعني أما إذا وجدت قرينة فلا غرابة. نعم الكلمة تدل على معنيين لكن توجد قرينة تعين أحد المعنيين، قرينة معينة فلا مشكلة. كلفظة عزروا على وزن فعل، عزر فعل على وزن سرج، إذا ليش ما قلت هذه الكلمة أيضا ليست بفصيحة؟ قال لا، في قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، قال فإنها يا هي كلمة عزروه مشتركة بين التعظيم، لعله عزر من التعزير إقامة حد وتعزير فيكون إهانة، أو من التعظيم اللي هو الاهتمام والنصرة وكذا، فالآن شلون نعرف معناها؟ إذن هذه عزرة على وزن فعلة وهي مثل سرجة وليس في فصيحة، فكيف ننطق بها القرآن الكريم؟ قال لا، قال ولكن ذكر الناصر قرين على إرادة التعظيم مو إرادة الإهانة من عزره. هذا تمام الكلام في قسمها الأول، وهو أن تكون الغرابة شبيهة، يعني توجب حيرة عند السامع، يظل السامع متردد لأنه أولا ماكو قرينة تعين، وثانيا أنه المادة المستخدمة في هذه الكلمة هي مادة تشوش، يعني مادة تجعل السامع في حيرة. قال القسم الثاني ما يعاب استعماله لاحتياج إلى تتبع اللغات وكثرة البحث والتفتيش في المعاجم اللي هي قواميس متن اللغة المطولة، مثل العين من الخليل وميزان لسان العرب لابن منظور الأفريقي وكتاب الجوهري الصحاح ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس وغيرها من المعاجم اللغوية. أليف فمنه يعني من الكلمات ما يعثر فيها، في من فيها؟ في المعاجم، على تفسير بعد كد وبحث، يعني بعد جهد وبحث وتعب يعثر على معناها. نحو تكأتم بمعنى اجتمعتم، لاحظ الجيم والتاء لتقارب المخرج صح، اجتمعتم الجيم والتاء متقاربات فيصعب النطق، من قول عيسى بن عمر النحوي. ماذا يقول ابن عمر النحوي؟ والهامش هذا رقم 22 عابر للصفحة اللي قبله خطأ مطبعي. يقول ما لكم تكأتم أي اجتمعتم، علي كتكأكئكم على ذي جنة، يعني على مجنون، افرنقعوا عني، محل الشاهد تكأكأتم وفرنقعوا، تكأكأتم بمعنى اجتمعتم، احتاجين أن نرجع إلى المعاجم حتى نعرف أن معنى تكأكأتم هو اجتمعتم. ونحو مشمخر في قول بشر بن عوانة، بشر بن عوانة في الهامش 23 يقول شاعر جاهلي وفارس، والبيت من قصيدة تتضمن نفسا ملحميا في وصفه مبارزته الأسد، وقد أثبتها سليمان البستاني في مقدمة ترجمته الآخري، يصف الأسد ماذا يقول؟ يقول فخر مدرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرة، يقول هو خار واقع الأسد، أنا باعتبار بارزته فواقع خار مدرج بدم، وقعه مدرج بدمه، كأني هدمت به بهذه الضربة لقتل الأسد بناء مشمخرة. هذا مش مخير بعد المراجعة المعاجم اللغة وكذا ويحتاج أن نراجع، علم أن معناها عالي، مش مخير بمعنى عالي. أو قيل الراسخ. ب ومنه ما لم يعثر على تفسيره، نحو جحلا جح من قول أبي الهميسع، هو الهميسع يراد مولانا، واحد نروح ندور على معناه نشوف شنو الهميسع، من قول أبي الهميسع من طمحة صبيرها جحلا جح لم يحظها الجدول بالتنوع. يقول هنا الطمحة في الهامش الرابع اللي هي النظرة، والصبير السحاب المتراكم، فهنا طمحة صبيرها جحلا جح. شنو معنى جحلا جح؟ شون؟ يا هي جحلا جع. في بعض النسخ لعله في النسخة القديمة اللي بإيدي جحلا جح، أي في هذه النسخة جحلا جع. هسا على كل حال هي بالحالين على حال سواء أو على حد سواء. فهنا المقصود اللي هو الكلمة التي غريبة وليست بفصيحة هي جحلا جع أو جحلا جح. هسا جحلا جع على هذه النسخة، فهنا جحلا جع ليست بفصيحة. والحضيض اللي هو القرار من الأرض عند أسفل الجبل يحضها، يعني يقول طمحة اللي هي النظرة والسحاب المتراكم لم يحظها الجدول اللي هو الأرض الموجود بالأرض هذا اللي على شكل وادي كذا بالتنوع. فمحل الشاهد جحلا جع كلمة ليست فصيحة، لماذا؟ لأنه غريبة من القسم الثاني اللي هو ما يعاب استعماله لأنه يحتاج إلى تتبع. الأول يوجب حيرة والثاني يوجب تتبع، حتى مع التتبع قسمين، قسم يوصل إلى معناه وقسم لا يوصل إلى معناه. الثالث من شرائط فصاحة الكلمة هو مخالفة القياس، فإذا كانت الكلمة مخالفة للقياس الصرفي فلا تكون فصيحة حينئذ. الثالث مخالفة القياس كون الكلمة غير جاري على القانون الصرفي المستنبط من كلام العرب. يأتي عليها الكلام، وصلي يا ربي على خير الخلائق محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآله محمد.